ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءتهم الآية من كتاب الله حركتهم للعمل. جاء أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو رب العالمين؟ سبحان الله، ما أحيا ذلك القلب. كم منا من يقرأ هذه الآية وما تحرك عنده هذا السؤال؟ الله ملك الملوك ومالك الملك يقول لك أقرضني، فحرك هذا السؤال لحياة قلب صاحبه، فقال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أن يستقرضنا، لأن ذلك موجود في كتابه. فقال: نعم، يستقرضكم ليرفع من درجاتكم ويكفر من خطيئاتكم. قال: يا رسول الله، إن لي بالمدينة حائطا فيه 600 نخلة هي أعز ما أملكه، أشهدك أنها لله ورسوله. 600 نخلة ورد في الحديث عن علي رضي الله عنه أن الرجل كان يعمل في سقي الدلو بتمرة واحدة، فكيف ب600 نخلة؟ 600 نخلة حياة عاش من أجلها يكافح ويجاهد حتى أصبح ثريا يملك 600 نخلة، ومع ذلك هانت عليه بآية من كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فنظر إلى أحسن قرض يقدم مما يملكه وأعز ما يجده، وهو هذا البستان الذي يحيا به وتحيا به ذريته. فخرج رضي الله عنه وأرضاه إلى ذلك البستان، فوجد أم الدحداح قد جلست مع صبيانها تجمع ذلك التمر والرطب والبسر الذي تساقط من ذلك النخل المبذول لوجه الله، تجمعه لكي تستفيد منه. فقال لها رضي الله عنه يخاطبها شعرا: بيني، يعني اخرجي، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي، إلا رجاء الضعف في المعادي، والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى التنادي. فماذا قالت تلك المرأة الصالحة؟ ماذا قالت تلك المرأة التي تعرف ربها وتحيا لطاعة خالقها؟ هل قالت ضيعتنا؟ هل قالت هدمت حياتنا؟ قالت له، تخاطبه بما خاطبها: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، قد متع الله عيالي وفرح، بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اجترح. ثم ضربت أيدي صبيانها وخرجت من الحائط بلا تمرة. أين هذه القلوب المؤمنة؟ أين هؤلاء الذين يتحركون للقرآن؟ آية واحدة من كتاب الله، آية واحدة من كتاب الله حركت هذا الصحابي الجليل لكي تجود يده وتسخو في مرضاة الله ومحبة الله، إيمان، تصديق، ثقة برب العالمين، ومحبة في سبيل مرضاة رب العالمين. أحبتي في الله، هذا حال سلفنا الصالح. ولماذا صلحت أيامهم؟ وبماذا صلحت أحوالهم؟ هل ذلك إلا بكتاب الله؟ والله ما حرك الأخيار للخير، ولا حرك الأبرار للبر، ولا حرك أهل الصلاح للصلاح شيء مثل كتاب الله. ولن تجد مؤمنا صادقا في إيمانه وطاعته، تقيا برا عفيفا صالحا في القول والعمل، إلا وجدت كتاب الله يحرك فيه كل صغير وكبير، ويحرك فيه كل جليل وحقير. القرآن له أثر عظيم في القلوب، له أثر عظيم في تلك النفوس التي تقدره قدره وتعطيه حقه وتقف معه في عظاته وآياته وما يذكر به رب العالمين. لذلك يا إخواني، كيف السبيل لكي نكون مع القرآن؟ كيف الطريق لكي نكون قريبين من القرآن؟ لنا مع هذا القرآن لنا في مع هذا القرآن جفوة والله لا تليق بمؤمن يخاف الله ويرجو لقاءه. ليتساءل الواحد، ليسأل نفسه سؤالا صادقا، هل يقوم الليل بالقرآن؟ وإذا قام ما الذي يقرأه في قيام الليل؟ فإن كان وجد خيرا فليحمد الله، وإن لم يجد غير ذلك فليبكي على نفسه، فوالله المحروم من حرم الخير. فإذا وجد نفسه أن له من كتاب الله حظ يقوم به في الليل فليسأل نفسه هل ازداد من هذا الحظ؟ فرضنا أنه يقوم بجزء، هل فكر أن يقوم بجزئين؟ هل فكر أن يقوم بثلاثة؟ هل فكر أن يقوم بأربعة، بخمسة، إلى عشرة، علّه أن يصيب ختم القرآن في كل ثلاث مرة؟ هل حاول الإنسان أن يسأل نفسه هذا السؤال؟ والله أمر يسير على من يسر الله. جرب ولو يوما واحدا بعد صلاة العشاء، بدل السهر في اللغط وفضول الأحاديث، خذ كتاب الله عز وجل. إن كنت حافظا فاقرأ جزءا من القرآن، لا يأخذ منك ربع ساعة، أحيانا قد يأخذ إذا كان الإنسان يتفكر ويتدبر ويقف مع الآيات يأخذ معه ساعة، والله تمر من ألذ ما يكون، تمر وكأنها لحظة واحدة من اللذة والسرور. فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. تعيش مع هذه الآيات ساعة كاملة وكأنها ثانية، ولكنها والله تغير من حياتك شيئا كثيرا. وبعض الأخيار والله يوفق فيقوم الساعة وتمر عليه آية واحدة من كتاب الله، ويلهمه الله التدبر فيها وتبقى عظتها في قلبه ما شاء الله أن تبقى. فلذلك جرب بعد العشاء، إذا كنت لا تستطيع أن تقوم السحر بعد العشاء مباشرة، جرب بدل أن يجلس الإنسان مع زيد وعبيد بعد العشاء، وقت يرتاح فيه لآخرته، يرتاح فيه لكي يبكي على ما فرط في يومه وأسرف في جنب ربه. فلذلك يحاول الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن، فأول خطوة أن نكثر تلاوة القرآن. وبإذن الله إذا كان الإنسان له ورد أو حزب معين يقرأه من القرآن، كما ثبت في الحديث الصحيح مشروعية ذلك في قول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، من نال حزبه من الليل. قول العلماء في هذا أصل على أن المسلم له أن يجزئ حزبا يقرأه من القرآن حتى يستديم الطاعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الطاعة ما كان ديمة وإن قل، كما ثبت في حديث عائشة الصحيح. إذا كان الإنسان حاول أن يستفتح ليله بهذا، في بعض الأخيار يقرأ الجزء وإذا به سبحان الله قد ارتاحت النفس للجزء الثاني، وبعضهم يرتاح للثالث والرابع، ثم بعد فترة سبحان الله وإذا بك تأنس بالله عز وجل، وإذا بهذا القلب يحس أن هذه الساعة لا يمكن أن يفرط فيها، وإذا بالقلب يحس أن هذه الساعة التي كانت في أول يوم مثل الجبل، إذا بها والله كغذاء الجسد. لو أنك فرطت فيها يوما من الأيام أو ليلة من الليالي، إذا بك تحزن وتصبح وأنت متكدر الخاطر من فوات هذا الخير عليك. فلذلك أحبتي في الله جربوا، والإنسان إذا كان عنده ورد من الليل يزداد، فالمؤمن لا يسأم من طاعة ولا يستقل الخير ولا يبقى على قليل من الخير، دائما في زيادة. ولذلك وصف الله أهل الخير والفضل بقوله أولئك يسارعون في الخيرات. فكن ممن سارع إلى الخيرات وسابق إلى المرضات ونافس في محبة رب البريات. الأمر الثاني إخواني في الله السؤال عن معاني القرآن. يحاول الإنسان إذا مرت به آية فيها عظة، وجلس مع إنسان من أهل العلم الفضل، وكان مع معشر أخيار أو حتى من العامة، يسأل عن هذه الآية. كنا إلى عهد قريب نجلس مع بعض العلماء، والله نجد من العوام بعض الأسئلة عن آيات في كتاب الله يشرحها بعض هؤلاء العلماء من مشائخنا، والله بعضها استفدنا منه دررا وفوائد، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات من سأل. لذلك لا تبخل على نفسك في الخير. الناس كان عندهم حرص على تفهم آيات القرآن، تدبرها، معرفة معانيها ومراميها، وهذا هو المفتاح للتدبر. لأن الإنسان إذا سأل عن معنى الآية كشف له عن خبيئتها، فإذا كشف له عن معناها جاءت مرحلة التفكر وجاءت مرحلة التدبر، وإذا جاءت مرحلة التدبر جاء الأثر وهي الذكرى، ولربما يتبع هذا الأثر أثر العين بالدمع وأثر القلب بالخشوع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا وإياكم في زمرتهم. فلذلك إخواني هذا من طريق القرب، لا بد لنا من القرب من القرآن، وأحق من يكون من القرآن قريبا هم طلاب العلم، أحق من يكون قريب من القرآن طلاب العلم. ولذلك كان طلاب العلم أقرب الناس سمتا بالعلماء وأقرب الناس هديا للعلماء، وكنت إذا رأيت العالم ترى أشبه الناس به طلابه. لماذا؟ لأنهم أقرب الناس من العلم والعمل، وأقرب الناس من أوعية العلم والعمل. ولذلك مثلهم كمثل العين المباركة الطيبة، تجدها في الأرض الطيبة أخصب مكان منبعها، فأخصب مكان ينتفع من العين تجده المنبع إذا كانت أرضه طيبة. كذلك طالب العلم إذا كان قريبا من العالم وعنده قلب صالح وفؤاد صالح فإنه أصدق الناس تأثرا وعملا واتساء واقتداء بذلك العالم. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تغيرت أحوال طلاب العلم وتغير حال كثير من طلاب العلم جاءت النتيجة بالعكس، حتى إنه والله نجد من بعض العوام تقديرا وإجلالا واحتراما لأهل العلم أكثر مما نجد من طلاب العلم. وهذه والله ثنة ورزية. طلاب العلم إذا أصبحوا أبعد الناس عن التأثر بالعلماء وأبعد الناس عن العمل بالقرآن كان علمهم وبالا عليهم من عياذ بالله. فلذلك ينبغي أن نقف مع أنفسنا، هذا القرآن أحق من يتأثر به وأحق من ينتفع به هم طلاب العلم. عجب أن تجد طالب علم له إلمام بمعاني القرآن ومغازيه ومراميه وتفسير آياته وبيان ما فيها، ومع ذلك تجده بعيدا عن التأثر بالقرآن. هذا من الشقاء والعياذ بالله. فلذلك إخواني في الله ينبغي للإنسان إذا كان طالب علم أن يكون أسبق الناس التأثر بالقرآن. وأتي بطالبي علم أحدهما عظيم التأثر بالقرآن والثاني تجده قليل التأثر بالقرآن، والله تجد بينهم في الخلق والأدب والقول والعمل كما بين السماء والأرض. تجد هذا لا يتكلم إلا بالقرآن ولا يعمل إلا بالقرآن، وتجد هذا بينه وبين القرآن غربة لا يعلمها إلا الله. فلذلك إخواني ليس القرآن ليس أحق من يتأثر بالقرآن هم طلاب العلم، وأحق من يكون قريب من القرآن هم طلاب العلم. سبحان الله تجد بعض العوام يتأثر بالقرآن أكثر من تأثر طلاب العلم، وتجد بعض العوام يدمع ويخشع للقرآن أكثر من دمع وخشوع طلاب العلم. هذه والله رزية، والله رزية يا إخواني في الله. ينبغي على طلاب العلم أن يكونوا قريبين من القرآن. ولذلك على سبيل المثال مما نجده يعني أقرب شاهد من أهم ما اعتنى به كما ذكر فضيلة شيخنا حفظه الله الشيخ سعيد، مسألة تأديب القرآن لأهله، مسألة ترك خصال الجاهلية. من أعظم خصال الجاهلية التي وجدت فيهم في مسائل الاعتقاد كما بين الشيخ، كذلك أيضا مسائل القول، الجهر بالسوء. هذا من شأن أهل الجهل والجاهلية. ولذلك من الجهل والجاهلية أن تجد الإنسان دائما يلفظ السوء، هذا من دلائل ماذا؟ الجهل والجاهلية. فإذا وجدت طالب العلم لا يراقب الله في لسانه بعيدا عن مراقبة الله في قيله يسب هذا ويشتم هذا، ما الذي يدل عليه؟ يدل على أنه أبعد الناس من كتاب الله. ولذلك تجد قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. عائشة رضي الله عنها لما قال اليهود السام عليك يا رسول الله قال عليك قالت وعليكم السام واللعنة، قال ما هي عائشة؟ إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وهي ترد مظلمة يقول لها إن الله لا يحب الفحش والتفحش. هذا من الذي قاله؟ قاله نبينا صلوات الله وسلامه. لماذا؟ لأن خلقه كان القرآن. يقول لا نه إن الله لا يحب الفحش والتفحش، يريدها على الكمال. سبحان الله، ترد جاهلية وترد خطأ، يقول لا إن الله لا يحب الفحش والتفحش. فلذلك إخواني في الله، لابد أن نعيش مع القرآن، وصاحب القرآن إن تكلم تكلم بخير. وجدت كلامه دائما في ذكر الله، إما في ذكر أو شكر، وتجد كذلك أخلاقه وأقواله وأعماله مع القرآن، يحيا مع القرآن. إذا جاءه الأمر سأل نفسه ما الذي قال القرآن، ما الذي يطلب القرآن، فيترسم هدي القرآن بأن لا يقدم على كتاب الله شيئا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما حصلت له القضية مع ذلك الرجل الذي جهل عليه رضي الله عنه وأرضاه، ونقم عليه أنه لا يعدل ولا لا يعدل بين الرعية ولا يقسم بالسوية، أراد عمر أن يبطش به، فقال له الصحابي الجليل: يا أمير المؤمنين، إن هذا إن الله تعالى يقول: وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول الراوي: فوالله ما إن سمعها عمر حتى سكت، وكان وقافا عند كتاب الله. الغضب، عمر معروف بالغضب والبطش، أراد أن يبطش به، يتهم بدينه على أنه لا يعدل، ومع ذلك هم أن يبطش به. كظم ذلك الغيظ من آية واحدة في كتاب الله، يقول والله ما جاوزها، يعني ما إن سمعها حتى وقف عندها. هذا شأن أهل الإيمان. المؤمن إذا قيل قال الله أذعن واعترته الذلة لله تبارك وتعالى. وسبحان من حبذ لتلك القلوب كتابه وأدناها إلى طاعته ومرضاته والعمل بآياته وعظاته. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن رحمهم باتباعه وهداهم باتباعه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وهمومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
الحقيقة يوجد لدينا سؤال وجه للشيخين. تكررت حرف حتى المرة الأولى في سورة القدر، والمرة الثانية في سورة التكاثر، هل جاء في سورة التكاثر بمعنى إلى؟
أما آية التكاثر فسبب النزول يشير إلى أن المقصود بها المبالغة في التشنيع عليهم، وهذا أقرب إلى قوله: إلى أن زرتم المقابر، يعني حتى بلغ بكم الأمر إلى التفاخر بالأموات، لأن سبب النزول كما ورد أنهم كانوا يتفاخرون ويدلون يدلي بعضهم على بعض بحسبه ونسبه، حتى تفاخروا بالأموات وما كان لهم من مجد. ولما بلغوا إلى هذا القدر عتب الله عز وجل عليهم حتى ورد الأسلوب، فورد الأسلوب بهذا بقوله: حتى زرتم المقابر، وهو أقرب إلى المبالغة في التشنيع أكثر من أنه يقول. الله أعلم.
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء إنما هي داء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن الخمر، الآن الأطباء يستعملون مخدرات خاصة التخدير الكلي ما يسمى البنج، والعلة واحدة: إذهاب العقل. فكيف التوفيق بين إباحة البنج وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء؟
الجواب أنه لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء، وبين ما يعمل الآن من التخدير، لأن النص ورد في التداوي، والتخدير الموجود الآن ليس بتداوي وإنما هو تسكين، وفرق بين تسكين الألم ومعالجة الألم. فالتخدير يسكن، ومعالجة الألم زوال السبب الموجب لذلك الألم. وبناء على ذلك فإنه إذا ثبت الآن من المشاهد أن المريض إذا أعطي حبوبا مسكنة سكن عنه المرض، وهذا ليس بدواء وإنما هو تخفيف وتخدير، وفرق بين التخدير وبين استئصال الداء. فالحديث في قوله إنها داء وليست بدواء مراده من ناحية استئصال السبب، يعني من ناحية تأثير الخمر في المرض، والخمر ليس مؤثر بالمرض، يعني الخمر والمخدر ليس مؤثرا في المرض وإنما هو موجب للخدر، وفرق بين الخدر وبين زوال الأثر. هذا
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي، هاتف رقم 6-8-3-0-5-6-5.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا